ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خذ أعطهم هذه بعد. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أحبابي طلاب العلم، هكذا ورثنا عن السلف الترحيب بطلبة العلم والاحتفاء بهم، ولو كان الذي جاء واحد أو اثنين أو ثلاث. فقد روينا عن سلفنا أن من السنة التي كانوا عليها الترحيب بطلاب العلم، ولعل الأصل الوارد في ذلك مرفوعا هو ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا، أن النبي لما جاءه وفد عبد قيس، ولا شك أنهم جاءوا مستفيدين للعلم طالبين، لما جاءه وفد قيس أو وفد عبد قيس قال: مرحبا مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما. ومرحبا في اللغة أي صادفت رحبا، أي مكانا أفيحا واسعا. وفي الحديث: من مر بقوم فقال له مرحبا فمرحبا به يوم القيامة، ومن مر بهم فقال قحطا فقحطا له يوم القيامة، وذلك إذا مر بالعدول. فمما أثر وثبت عن سوء فعاله المخالف للسنة ومنهج سلف الأمة، ضاقوا ذرعا بمرورهم فقالوا قحطا فقحطا له يوم القيامة. والآخر ممن انتشر فضله وعرف بحسن الخلق والخير، فإذا رؤي فقيل له مرحبا فمرحبا به يوم القيامة. فمرحبا بكم جميعا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وفق للعلم النافع والعمل الصالح. إنها بشرى أزفها إليكم، أنكم وأنتم في هذا البلد مكة لفي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، وفي المسجد أحب البلاد إلى الله كما جاء في الحديث. وحينئذ يجمع لكم بين شرف المكان والسبب لفضل عظيم من ربنا الرحمن، حيث أنه من حضر مجلسا للعلم حصل له ما يلي من الفضائل. أولا يغفر له، ثانيا تبدل سيئات وحسنات، ثالثا تشهد له الملائكة عند الله بالحضور باسمه، نعم، رابعا تحفه الملائكة، خامسا يذكرهم الله بالثناء باسمه في من عنده من ملائكته المقربين والمسبحين بقدسه سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن حنظلية رضي الله عنه قال سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. وفيما رواه البخاري المسلم في صحيح من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وهذه ثنتان تركناهما، تنزل السكينة تغشاهم الرحمة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يطوفون فضلا عن كتاب الناس، يعني ليس من وظائفهم أن يكتبوا الحسنات والسيئات عليكم، وظيفتهم هذه، سياحين بالطرقات يلتمسون حلق الذكر. من فضل حلق الذكر عند الله خصص ملائكة لا ترونهم تطوف الطرقات في العالم كله، ولو عقد مجلس علم في أقصى سيبيريا في شمال العالم في الثلج لا يبلغون هناك، يطوفون في كل طرقات العالم، والله على كل شيء قدير. في الأرض سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم إلى السماء فيسألهم الله: كيف تركتم عبادي؟ قال: يذكرونك ويمجدونك ويسبحونك. فقال: هل رأوني؟ يقول: لا يا رب ما رأوك. فيقول: لو رأوني قال لكانوا أكثر لك تسبيحا وذكرا وتمجيدا. قال: وماذا يطلبون؟ قال: الجنة. يطلبون، قالوا: يطلبون الجنة. وفي هذا أن يجب على طالب العلم أن يخلص نيته ويريد بعلمه الآخرة إذا حضر الحلقة حتى ينال الجنة. قال: ماذا يطلبون؟ قال: الجنة. قال: هل رأوها؟ فيقول: لا، لم يروها. قال: لو رأوها قال لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول: من ماذا يهربون أو يتعوذون؟ قال: من النار. قال: هل رأوها؟ قال: لا يا رب، لم يروها. قال: لو رأوها قال لكانوا أشد منها هربا وأعظم استعاذة. فيقول الله حينئذ: أشهدكم، يعني ملائكته، وهذا فضل ثامن، أشهدكم أني غفرت لهم. فيقال: معهم فلان ليس منهم. حب أن جاءنا شخص ممن بيننا استحى أن يقطع الحلقة فيقول سيارتي سيارتي سد عليها. فكيف؟ فجلس ينتظر خلف الصفوف يقولون يا رب فلان ليس منهم. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كان يطلع برا وينتظر، لكن جلس. فأخذ من بركة العلم، من بركة الحلقة، فدل على أصل فضل الحلقة، لأن هذا من ليس منهم وغفر الله له، فكيف بمن في الحلقة؟ فلهم فضل عند الله عظيم. ولكن ينبغي التأدب في الحلقة في الجلوس كما أراكم تصنعون معظمكم والحمد لله. فضرب البخاري في باب سد الفرج في حلق العلم في كتاب العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عن أبي واقد الليثي بإسناد إلى أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ النبي ما يعلم الغيب لكن الله علمه. قال أما الأول، يعني هذا خبر وحي من الله الذي لا يعلم الغيب، تقول عائشة من قال النبي يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية، خرجه البخاري تعليقا. أما الأول وهو الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة، وهذا حينئذ فيه استحباب، إذا رأيت فرجة في الحلقة تقدم وسدها لعلك تكون من أهل الجنة. قال أما الأول والذي سد الفرجة فأوى إلى الله فأواه الله. قال العيني في شرحه أي أدخله الجنة، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، استحياء يليق بجلاله كما سيأتي في المنظومة. لما استحيا؟ كان الصحابة اللهم ارضى عنهم شديدين الحرص على سماع العلم، فأول ما يشوفوا النبي تهيأ لكلمة في المسجد النبوي ازدحموا وتلقوه، فيزدحموا حتى لا يوجد في الحلقة فرجة. ذاك الرجل سدها فقال أوى إلى الله فأوى الله أدخله الجنة. جاء الثاني من كثرة الزحام حول الرسول لتسوفهم للعلم وتربية النبي لتحديدهم بالعلم ومعرفة منزلته وفضله، يزدحمون عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الثاني ما وجد فرجة فاستحيا أن يضايق الحلقة فجلس خلفه، فقال النبي استحيا فاستحيا الله من هذا، فيه أن الله يستحي لكن استحيا لك بجلاله، وإذا استحى الله من عبد المظلوم سبحانه ألا يعذبه. وأما الثالث وهو الذي خرج من الحلقة قال أعرض وذهب إلى خارج باب المنزل ولم يجلس الحلقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرض فأعرض الله عنه. واختلف الفقهاء من أهل الحديث بشراحه في سبب إعراض الله عنه، إعراض يليق بجلاله، منهم من قال الظاهر أنه كان منافق، لك تعرف المنافق قلبه محشو بالكفر والإلحاد فلا يطيق كلام الله، فيغيد صدرا إذا سمع العلم، فيضايق ويقوم يخرج ما يقدر. وأذكر شخص أتوا لي في مجلس التعليم مسكين ممسوس، فأتوا به على ناحية في المسجد وأنا أراقب وأشرح، عرفت أن به بلاء، فما أن توسطت الحلقة أو العشر الأول إلا قام يجري إلى الخارج. فقالوا لأن الله قال في، يعني وذلك لأن الله قال في كتابه وذكر الله وحده اشمأزت أعوذ بالله قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وذكر الذين من دونه إذا هم إيش يستبشرون عياذا بالله. فهذه علامة سلامة القلب، إذن حب العلم، حب أهله، حسن الظن بهم، وعلامة لوث القلب ضيق الصدر بالعلم والنفور عنه، والنفور عن أهله من غير موجب شرعي يرتكن إليه، يكون عند العبد برهان وحجة عند الرحمن. عباد الله، أنتم على موعد بعد فضل الله ثم ما نظمته وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة بقيادة وزيرها وربانها الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، الذي استطاع كما تعلمون كلكم، وشهد عندي أناس من خارج هذه البلاد لم يجاملوه ولم يعرفوه ولا يعرفون بالنقلة النوعية التي صنعها صاحب المعالي في فترة قياسية، استطاع أن يطهر المنابر ويطورها إلى أناس ينتهجون منهج السلف، فيذكرون ما ينفع الناس في دينهم من التوحيد والسنن ودنياهم. فنحمد الله أن سخر هذا الوزير المبارك لهذه الدعوة، فهو هبة الله لهذه الدعوة، فاشكروه يا عباد الله. ومن آثار ذلك اجتماعنا في هذه الليلة من فضل الله أولا، ثم هذه الدعوة الحازمة الأمينة، ثم الشكر موصولا لإدارة فرع المنطقة بمكة ومكتب الدعوة لتنظيم هذا اللقاء، والذي هو بعنوان دورة علمية في شرح منظومة المنهج الحق للسعدي في العقيدة والأخلاق. عباد الله، الشيخ رحمه الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي هو شيخ ابن عثيمين معروف، وكان من صفاته أنه يلتمس الدليل، فتميز عن أقرانه ومشيخة عصره. فمن آثاره ذلك العلم الفقيه محمد بن صالح العثيمين فقيه الزمان، فتميز هو الآخر بما تميز شيخه من توخي الدليل، حتى نالا إعجاب شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني، فعرف عن منهجهما الأخذ بالدليل، وهذا نعمة منها الله على الشيخ وتلميذه، فكونوا أنتم كذلك، لا تمنعوا أنفسكم بحجب من تلبيس إبليس وأعوانه تمنعكم بسماع المتشابه من الأخذ بظاهر التنزيل والبرهان والدليل، فإن هذا نهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، حتى قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا وإلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شعب بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث يقول: إذا أتاكم قولي ومخالف لقول الرسول فبولوا عليه. واجتمعوا على أن كلا يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ من قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. ويكفيك حينئذ هذه الصفة مع العلم الذي رسخ فيه الشيخ رحمة الله عليه، والذي شهد له به العلماء. ومن آثارهم تعرف أخبارهم، فيكفي ذلك الحبر الذي هو من أخص تلامذته وما ملأ العالم، لا أقول المملكة فقط، علما حتى إلى اليوم والناس ينهلون من كتبه وعلمه وتسجيلاته. لا أطيل فلندخل في المقصود، لأن وراءنا نحو 65 بيتا فقسمناها على 4 مجالس لنتعلم من هذه المنظومة، من فقهها وأحكامها ما نتعلم. والنظم هو الخيط الذي تنتظم فيه الخرزات فهو يحفظها. فالعلماء صنعوا النظم بهذه العبارات البيانية السهلة لكي يحفظ ويعمل به حينئذ. وتختلف مواهب العلماء، فمنهم من كان يستطيع النثر في التصنيف وحسب ولم يؤتى ملكة الشعر وأنبه، ومنهم من كان على الوجهين كشيخ الإسلام ابن تيمية وكالشيخ السعدي فكان يقدر على ذا وذا. وأنبه أن العبد لا ينبغي أن يتخوض في الإشعار والتكلم بالشعر فيقع في الكذب وهو لا يشعر، لابد كما قال ابن تيمية رحمه الله أن يكون محيط بأبحر الشعر، بحور الشعر عند العرب. والذي وضع ميزانها الفراهيدي فلا يخرج عنها، فإذا خرج عنها ونظم وسلك غير مسلكهم في تلك البحور كان كذبا دعوته أن هذا شعر، لأن الشعر إذا أطلق هو ما ينسج من الكلام على طريقة بحور، البحور التي كانت عند العرب الطويل وغيره. فإذا أبحر الرجل ببنات أفكاره ونسج خياله وسماه شعرا فقل عليه نثرا، ولا تسميه شعرا حتى تثبت أنه موزون على بحور العرب. ونبدأ في القراءة مستعينين بالله الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، متوكلين عليه سائلين التوفيق والسداد والإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى كما في منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق،
ولم يسمي الشيخ هذه المنظومة وإنما نظمها بلا تسمية، أخذت أن منهج الحق من أول بيت فيها فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، فسميت منهج الحق في العقيدة والأخلاق. نعم اقرأ.
قال رحمه الله فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي.
ذكرت تسمية الشيخ؟ ذكرت تسمية الشيخ؟
نعم الشيخ، بس منظومة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله في أبيات المنظومة فيا سائلا
أولا بسم اقرأ. قال بسم الله. نعم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد ك كان للحق يقصده.
نعم، بدأ الله يرحم ويغفر له ويجعله في عليين. ولكل علمائنا جزاهم الله خير ممن كان من متبعين للرسول عليه أفضل الصلاة وتم التسليم بالبسملة اقتداء برسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تستشكل فتقول أين خطبة الحاجة قبل أن يذكر شعره إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، كما جرى عمل بعض المصنفين من المتأخرين لا أقول المتقدمين. أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الكتابة كان يكتفي بالبسملة، ففيما روى البخاري في صحيحه كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم بعد أن قال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين. وإلى المنذر ساوي في البحرين، كل ذلك اكتفيه النبي بالبسملة ولم يذكر الخطبة المعروفة المعهودة اللي تسمى خطبة الحاجة لأي شيء. كأن مثل السعدي ومن قبل البخاري ومسلم وإمة التصنيف نجدهم كانوا يكتفون بالبسملة ويذكروا خطبة حاجة ولا مقدمة نحو خطبة الحاجة، لأنهم كانوا يفرقون والله أعلم بين الرسائل المكتوبة والكلام. فإذا كان كلاما وخطبة وش يسوون؟ يذكرون خطبة الحاجة كلام مثل خطبة الجمعة، وإذا كان رسائل يقتدون برسائل الرسول اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما كان يكتب كان يكتفي بالبسملة، لما كان يتكلم وله حاجة في خطبة جمعة في أو يقول خطبة الحاجة عقد نكاح إيش يفعل؟ يذكر خطبة الحاجة. فإذا لا تستغرب من العلماء المتقدمين تقول ما للبخاري ما للمسلم يكتفون البسملة ويشرع كتاب الوحي، هذا له أصل وشو؟ رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تجعل المتأخرين فضل عليهم، تقول لكن المتأخرين صاروا يجيبون خطبة الحاجة، لا ما لهم فضل، لأنهم أولئك اتبعوا إيش؟ اتبعوا رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه يكتفي بالبسملة. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء كما هو معلوم حرف جر، وهي والجار والمجرور متعلق بمحذوف، إما يقدر اسم مؤخر أو فعل مقدم. فعل مقدم كقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، اسم مؤخر بسم الله مجريها. ومقصود الباء للتبرك وقيل الاستعانة، والاسم ما دل على المسمى، والله أعلم على الله من الأعلام أو الأسماء التي من الأسماء التي لا يجوز أن يسمى بها غير الله، يسمى بها غير الله سبحانه، مثل الرحمن الصمد الخلاق السيد، فإن هذه الأسماء خاصة بالله. وذلك يخطئ بعض الناس عندهم سائق كما سمعت اسمه عبد الرحمن يقول يا رحمن، ما يجوز، لأن هذا اسم خاص بالله، يقول يا عبد الرحمن ما يقول يا رحمن، لأنه اسم خاص بمن؟ بالله. أما الرحيم مشترك، العزيز مشترك، فهو ذو الألوهية على خلقه أجمعين يعبدونه لا يشركون به شيء. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، فينظر للرحمن للصفة وللرحيم للفعل. فالرحمن من وسعت رحمته كل شيء، حتى أن الفرس ألقي في قلبه أن يرفع حافره عن ولده لا يدهسه فيقتله. الرحيم ينظر الفعل من جهة إيصال الرحمة للمرحوم، وكان بالمؤمنين رحيما، فالتقدير أتبرك وأستعين بكل اسم لله. قال السعدي رحمه الله: بسم الله مفرد مضاف، فحينئذ يكون ذلك دال على كل أسماء الله. بسم الله أستعين بكل اسم لله. ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة. قال: فيا سائلا أبهم السائل، فهو لجنس السائلين، لم يعين سائلا بعينه. وهذا للنداء، فأبهمه. والسائل ينبغي أن يسأل العالم عما ينفعه، لا يسأله ليبرز علمه، أو يسأله يتعنت، أو يسأله ليوقعه في فخ الفتنة، كل هذا حرام. أو الابتداع في السؤال، لأن طرح السؤال عبادة. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر. فإذا كان عبادة فلا بد من شروط العبادة الإخلاص والمتابعة. وذلك أنكر مالك على السائل له على وجه بدعي لم يسأله السلف، وهو أن يسأل كيف يستوي الله. فلاحظ مالك أن شرطا من العبادة تخلف، وهو اتباع السلف في طريقة إلقاء السؤال، ولم يتهمه في الإخلاص، أمره إلى الله، على أن السائل يقول يكون مخلص، يريد رفع الجهل عن نفسه. لكن مالك لما قال له الرجل كيف يستوي، حينئذ مالك لما لاحظ أن هذا السؤال لم يجري على ألسنة السلف للرسول من الصحابة، قال: استواء غير مجهول، هو الاستعلاء يعني في اللغة، والكيف مجهول، ولمن به واجب السؤال عن البدعة ولا أراك إلا مبتدع، فأمر بإخراجه. السؤال عنه لأن الصحابة ما سألوا الرسول عما كان يتلو عليه من آيات الصفات سواء الفعلية أو الذاتية. فإذا قال لهم ينزل ربنا السماء الدنيا، ما يقول كيف ينزل الرحمن عشان يستوي، يقرأ عليهم وقد أوحي إليه، ما يقول كيف يستوي. فصار ذلك السؤال بدعي. إذا على المسلم أن لا يكون سؤاله بدعي، كأن يسأل عن المستحيلات، تعنت مع العلماء: يا شيخ لو أن رجلا له جناحان فكان يطير، فترى كيف يسجد؟ هذا من المستحيلات. وكان السلف إذا سأل الواحد على النادر أو الذي لا يقع غالبا قال: ادعوه حتى تقع ثم أجيبكم. وبعض الناس الله يهديه من فراغ قلبه يسأل عما لا يعنيه ولا يفيده ولم يقع أصلا، كالذي يسأل عن الطفل المستنسخ كيف يرث، نسأل الله العافية، هل هذا الاستنساخ أصلا؟ نعوذ بالله من الجهل. فينبغي أن يكون طرح السؤال عبادة يتابع فيها السلف رحمة الله عليه. عن منهج الحق، المنهج في أصله الطريق الواضح، وقيد المنهج بالحق. سألت شيخنا صالح فوزان: ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟ قال لي: المنهج يتعلق بالعمل، والعقيدة باعتقاد القلب. فيقال منهج الإخوان المسلمين مثلا في الجهاد بدعي، لأنه يرون الخروج عن ولاة الأمر من غير موجب شرعي، فهذا منهجهم إيش؟ بدعي. عملهم الصحابة بينهم الحجاج ما يخرجون عليه، إذن هذا هو المنهج الحق اللي كان عليه الصحابة، العمل. والاعتقاد ما يعقد أن يربط الرجل عليه قلبه من العقيدة في صفات الله، في توحيده ونحو ذلك، فهذه تسمى العقيدة. ويصح أن يكون منهج على الاثنين، أي الطريق منهج الحق في العقيدة وفي العمل. فهذا يقول الطريق في المنهج الحق ليخرج المنهج إيش؟ الباطل، والطريق الباطل، فبضدها تتميز الأشياء. يبتغي يعني يريد سلوك طريقة القوم حقا ويسعد. فإذا أراد أن يسعد فلا بد حينئذ أن يسأل عن طريقة القوم فيجمع في سؤاله، انتبه، بين حسن القصد، لأن بعض الناس يسأل العالم غير حسن القصد فلا يوفق، إما لا يفهم عن العالم أو يكون هذا السؤال وبال عليه عند الله لأنه له قصد سيء عند سؤال العالم، فلا بد من حسن القصد. نعم، لأنه في آخر البيت الثاني قال من قد كان الحق يقصده، وحينئذ أهلا يوفق ما دام أنه عنده حسن قصد في طرح السؤال للعالم، أهلا يوفق الله. كذلك سلامة الوصول بالسبب الشرعي بعد حسن القصد، فيصل بالسبب الشرعي مع حسن القصد، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، أحشف، فسأل عن أعلم فسأل عن أهل أعلم أهل الأرض، فدل على إيش؟ على عابد، فقال له قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال تقتل. شو العابد؟ ما عنده علم، ما حضر حلقات ولم يفهم من العلماء، فعنده الرأي المسكين والقياس الفاسد، خلاها بالعدد. قال تقتل 99 نفس، قل هل لي من توبة؟ ما لك توبة، فأكمل بالمئة. هذا فيه أن الجهل يقضي على الشخص، يهلكه، نسأل الله العافية. كما قال نبيه، كما خرج أبو داود وغيره، ألا سألوا حين فعلوا، إنما سؤال شفاء العي السؤال، فإنهم لما أفتوا بجهل قتلوه. فالجاهل يقتل نفسه ويقتل غيره. حديث الأول قتل مين؟ قتل الجهل ذاك الشخص، يعني كان حتفه بيد ذلك الرجل. وقد يقتل نفسه الجاهل باليأس من روح الله والانتحار، فالجهل قد يؤدي إلى قتل النفس وهلاكها وعطبها، أو قتل الغير وهلاكه، نسأل الله. كما في الحديث ودخلت المرأة النار في هرة جاهلة، تقول هذه لسة قطة، وش فيها لما نخليها في البيت ما أكلها، يعني قطة من بني آدم، وإذا بها عذبت في النار من قطة، لو كان عندها علم فعلت، نسأل الله العافية. طيب، فقال فأكمل به المئة، وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. إذن ما الذي جعله يوفق للعلم الصواب؟ أمران، فما هما؟ حسن القصد وصحة هيئة الوصول للبرهان والحق. فهو يريد أن يسأل الأعلم، مو مثل البعض ما يتحرى الأعلم ولا الأخص بالعلم، يسأل أي شخص، وهذا وفق في الأخير سبحان الله. فحينئذ محطته كانت عند عالم، قال قتلت 100 نفس، شوف أكثر من ذاك أبو 99 أكثر منه، قال قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ هذا عنده علم. قال وما الذي يحيل بينك وبينها؟ ثم دله أي شيء يصنع ليثبت على توبته وتقبل منه، إن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى قرية كذا وكذا فيها أناس يعبدون الله فاعبدهم، الحديث. فانظر الآن، كان هذا عنده حسن قصد، يريد أن يخلص نفسه تقربا إلى الله وخوفا من الله، وعنده حسن هيئة للوصول للحق، فدله الله. وحينئذ لا مكان للإعراب لمن يقول أصبحت من عارف، نحن عارفين ديننا، كل شوي شيخ يطلع يقول هذا حرام، شوي هذا حلال، هذا كذا. هذا الرجل في ريب في دينه، مسكين، أتظن أن الله يضيع عباده؟ الله بيّن لك أنك حتتصل للحق، لابد أن يرى منك هيئة الوصول وحسن القصد يدلك عليه، كما دل سلمان الفارسي
فسلمان الفارسي تعذر عليه، ترك الله؟ لا، علم ما في قصة سلمان أنه يريد الوصول للحق، فصار تارى مع اليهودية مع النصرانية مع المجوس. آخر محطة وين؟ عند النبي يطلب العلم بالمدينة. فإذا لا مكان لما يقوله البعض أصبحنا محتارين وأصبحنا إلى آخره. هذا الشيطان يتكلم على لسانه ليصرف الناس ويشككوا في الإسلام، فإن تبقى طائفة تريد الحق في نفسها لكن لا موصل لهم، فالرب إذا علم عن حسن قصدهم وإرادتهم يدلهم. أذكر في هذه المناسبة قصة ولست بقصاص. شخص إسماعيلي لمن يكن يؤمن بالله ربا كان يعيش بالشام، وجاء بعقد عمل بالمملكة العربية السعودية في بياع تمور. يقول لما كنت بين الإسماعيلية وأنا إسماعيلي كنت ودي أوصل للحق، هذا يحكي لي أنا هو شخصيا، فكنت أروح لكبار الإسماعيلية أسألهم فيخبرون أنه يعني ليس علينا صلاة اللي يسوونها المسلمون ولا علينا حج ولا زكاة. فأخرج أكلم نفسي أقول والله هذا أظن مو حق، هذا دين ولا دين؟ لا صلاة لا صيام، ليش هذا الدين؟ فأكلم نفسي. فبعد فترة جاءوا عقد عمل مملكة، هيئة الحق موجودة. يقول سقطت مع الدواعش، وعلم الجهات الأمنية وقتها إن مواقعهم كذا، بعد ما التقى فينا طلبنا منه مواقعهم إلى آخره، علمنا الجهات الأمنية الحمد لله. وبعدها وقع عن تكفيريين يسمون مثل شيخ الفوزان وغيره طواغيت. يقول فأسمع منهم في الاستراحات هم يجتمعون، فأقول هذا مو حق، مو حق، يسبون العلماء، أعوذ بالله. نعم، يوم الأيام يخبرني كان قاعد في المحل وجاء شخص اسمه عبد الرزاق الصنعاني، سبحان الله، فقال هنا درس لصحيح البخاري تحضر؟ فحضر فبدأ يسمع منهج السلف والحمد لله، ورجع إليه واتزن أمره ولله الحمد. فمكث في الدروس نحو 10 سنين يقرأ البخاري. فالمقصود أن الله إذا علم منك أنك تريد الحق وعندك حسن قصد وحسن هيئة للوصول إليه بأن تريد تسأل الأعلم الذي يفتيني بالحق مو اللي يفتيني بهواي كما يفعل البعض، يجي بيستفتي شيخ يقول انتبه ترى الشيخ شدد حرام حرام لا تسأله. صاحب الهيئة الصحيحة وش يقول؟ حرام حلال، بيعرف الحق، أنا بسأله ما علي منك، هذا يوصل للحق لأنه وده يصل للحق، ما ود يصل لهواه، فهذا يوفق بحسن قصده وإخلاصه وصحة هيئته الوصول للحق. يسأل الأعلم، يسأل المتخصص، كان في علم الحديث يسأل المتخصص، كما لو كان في عصر الألباني يسأل الألباني عن صحة الحديث، في الفقه يسأل الشيخ بن باز، فالشيخ بن باز كان يرجع الألباني في الحديث والشيخ بن الألباني كان يرجع بن باز في الفقه، نعرف هذا. فالمهم يصل إلى كما قال الشافعي يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث، فعلمونا الحديث هذا إيش شامي أو كوفي، لأن الشافعي عنده هيئة الوصول صحيحة. وشو شاف الإمام أحمد معتني وأكثر بحوثا فكان يرجع له في ذلك، وكذا كان الصحابة. يقول سلوا عائشة هي أعلم يعني بصلاة النبي في بيته إلى آخره. طيب سلوك طريق القوم، إذا وين تسأل العالم أو تحضر درسه في ما يسمى بالعرف دورة علمية محاضرة، ودك بالعالم الذي يدلك على أن يسلك بك الطريق لوين؟ طريق القوم. من هم القوم؟ أهل الصراط المستقيم، بدءا من النبيين انتهاء إلى أصحاب النبي الأمين الرسول والصحابة. هذا يقول هذا السائل الذي يريد طريقة القوم طريقة الصحابة يسأل عنها هو الناجي. حقا ويسعد، حينئذ سيسعد بالقول الحق في الدنيا قبل الآخرة.
روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا أحد غيره، لما رأيت من حرصك على الحديث. إذا اجتمع أبو هريرة حسن القصد وإرادة الوصول إليه بتلك الهيئة، إذ سأل النبي نفسه. نعم، فمن قدى بأبو هريرة في الأسئلة وتحري الشيوخ فسيهدى إن شاء الله. والسعادة لا تكون إلا باتباع الحق في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، قال الفضيل في قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال: أخلصه وأصوبه. فحينئذ إذا تعرف على القول الصواب الموافق لمنهج النبيين والصحابة المهديين بعد الرسول الأمين، فإنه سيكون له من السعادة في قلبه بقدر الحق الذي تعلمه وعمل به، وسيكون له من ضيق الصدر والشقاوة بقدر إعراضه عن دين الرسول والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمستقل ومستكثر. إذن المنهج الحق الذي ينبغي سلوكه هو طريق الصحابة، طريق النبيين، وهم أهل الصراط المستقيم. والذي علمنا رسول رب العالمين أن نقرأه أو ندعو الله به أكثر من 14 مرة ونحو ذلك في الصلاة. فقال النبي: 5 صلوات في اليوم والليلة، وكل ركعة في كل صلاة فيها اهدنا الصراط المستقيم. فهذا هو المنهج الحق، الصراط المستقيم، أي الذي لا وجج فيه، وصفته غير الصراط المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم تعلموا الحق لكن لم يعملوا به، ولا صراط الضالين الذين لم يطلبوا العلم. من هنا قال سفيان: من ضل من علمائنا بعد أن عرف الحق ضل، تغير قوله فهو في شبه اليهود. من ضل من عبادنا في شبه النصارى، لأن أصلا ما يطلب العلم، واضح أنه سيضل في الأخير، يعني ما يطلب العلم، كسلان أو عنده هوى أو تكالب على الدنيا، ما يحط وقت لطلب العلم والجلوس في حلقات والدراسة، فحينئذ هو على طريق ضلالة. حتى قال الإمام مجدد محمد بن الوهاب رحمه الله: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق إلى الله يعني وليس عنده سلاح وهو العلم. فإذا القوم حقيقة هم الصحابة. ومن هنا قال الإمام أحمد في شرح أصول السنة: ومن أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة، فأنعم بقوله وأكرم. إذ أنه كان قادر أن يقول: الكتاب والسنة، ولم يقل ذلك، قال: التمسك بمذهب الصحابة. التقى قول الشيخ أو الإمام أحمد بقول عالم معاصر لنا وهو شيخنا ناصر الدين الألباني، فقال رحمه الله: لماذا اليوم نقول للناس كونوا سلفيين، لا نقول كون مسلم؟ لأن كل مسلم الآن يدعي الحق مع أنه مسلم صوفي، مسلم نقشبندي، مسلم ماتردي، مسلم جهمي، مسلم داعشي. فقال: ميز مسلم سلفي يتبع الصحابة، هم السلف في أصح 4 أقوال لأهل العلم في معنى السلف: النبي والصحابة، لأن بعضهم زاد تابعين، بعضهم تابع التابعين، وذلك للنبي كما عند الترمذي وغيره.
واستفرق أمتي على 72 وفي 73 كلهم في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا وأصحابي. فحينئذ لما يقول يسلب طريقة القوم لا شك أنهم أهل الصراط المستقيم النبيين وآخرهم ممن ختم بالرسالات به ما كان عليه النبي والصحابة. فقولهم إذا لم يختلفوا حجة كما قال ابن القيم قول الصحابي حجة لم يخالف في ذلك إلا شرذمة ممن لا يعتد بقولهم في العلم. ونظرت فوجدت كبار العلماء كابن قدامة المقدسي في المغني يحتج بقول الصحابة إذا لم يختلفوا فيقول الدم الكثير في قول الصحابة نجس والقليل ليس بنجس. وكذا النووي يقول لكل قوم رؤية لكل أهل بلد رؤية هذا قول الصحابة يعني الذين لم يختلفوا فيه أو ابن عبد البر عفوا وهكذا. والإمام أحمد كما تقدم بالأمس. فاقصد حينئذ فهم الصحابة هذه الآية أيها العالم كيف فهموها الصحابة؟ هكذا اسأل عن مذهب القوم تسعد بالقول الصواب. لأن الله كما جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده نظر إلى قلوب العباد فوجد أفضلهم محمد فاصطفاه يعني بالرسالة وابتعثه، ونظر بعده فوجد أطيبها قلوبا يعني قلوب الصحابة فجعلوا وزراء للنبي يقاتلون عن دينه فهم أعلم الناس وأفقه الناس وأزهد الناس في الدنيا فلا بد من اتباعهم وسلوك منهجهم. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والله من قبل فقال والسابقون الأولون من المهاجرون الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أراد أن يرضى الله عنه فليتبع الصحابة. نعم تأمل. وكل ضلال حصل من الفرق كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله من صوفية من رافضة من إخوان مسلمين من سورية من تبليغ كل ذلك بسبب ترك فقه الصحابة وعملهم. فمن ترك التمسك بفقههم وعملهم ضل وافترق عن الصراط المستقيم الذي خطه لعباده رب العالمين ومشى عليه النبي الأمين والصحابة المهدي. روى الحاكم المستدرك بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشامله وقال على كل خط يعني تفرع عن هذا المستقيم شيطان. قال مجاهد وغيره الشبهات والشبهات بعد أن سمع النبي يتلو سمع أن النبي تلا وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بك الشهوات كالزنا وشرب الخمر والربا الشبهات كالخروج عن الأمر بزعم أن هذا جهاد. طيب تأمل هداك الله ما قد نظمته. إيه نعم فلا بد في هيئة الوصول أن تكون عن تدبر وتأمل فالله يعينك. أما تأخذ الأشياء جزافا من غير تفكير ولا تدبر ولا حسن تصوير فإنك حينئذ قد تقع في فخ الشيطان. فلا بد أن تتدبر. وليس المتدبر للقول الذي يعرف دليله ويتعبد الله به كالذي جهله. رجل بالله عليكم تصدق بصدقة وآخر بصدقة أخرى. هذا الذي صدق صدق بصدقة عرف أنه خير الصدقة لكن الآخر عرف نصوص حضر سنة أبي داود حضر مسند أحمد وسمع أن الله يأخذ الصدقة بكفه وأنه يربيها العبد يربيها للعبد كما جاء في الحديث مسلم أو عند غيره. نعم فهل يستويان؟ لا يستويان. هذا تصور عند الصدقة مما جعله في يقيه أنه تصدق وإيش وأن الله أخذها بكفه وأثبت الكف في نفسه لله وعلى وجه يليق بجلاله إلى آخره وصار عنده يقين. ليس كذلك العامل متصدق كذا. كم حسنة كتبه الملك له لما تصدق هذا طالب العلم حضر دروس صار يتصدق على علم مبينة ويعرف كيف يتصدق، متى تكون الصدقة أفضل، صدقة السر أفضل عليه فسر بها. رجل يتصدق كل ما خرج الريال من جيبه إلا عدة أحاديث في رأسه. فضل صدقة، نعم يقول أن تطفئ غضب الرب السر فأسر بها. رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم، ثم مرة أعلنها حتى يقتدون به الحديث، رأى أنه منسب يعلنها، قاعد يتصرف في الصدقة تصرفات بحسب مجموعة الأحاديث سمع عند الشيوخ. فهل هذا يستوي مع هكذا رمى بالصدقة كذا؟ ها؟ أبدا. هذا عن تدبر معلومات جمعها من الحلقات ومن دراسة، فكان عنده حسنات كثير ويقين عظيم نفعه وضعف له الأجر ولا. فإذا لابد يا إخواني من التدبر وطلب العلم، تأمل هداك الله. هذا جرى على ما كان عليه الأئمة من الدعاء لمن؟ لطالب العلم، فكان يرون له أول ما يسمعون أو سمعوا من شيوخهم الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء. فأعظم دعوة يقدمها الشيخ لتلامذته الدعاء له بالهداية. طيب كيف يعرف الشخص أنه مهتدي؟ أنا وأنت كيف نعرف أننا مهتدين؟ هل لمجرد أننا عرفنا الحق؟ كان شيخنا الألباني يقول سبحان الله السلفي إذا عرف الحق وأن منهج السلف هو الصواب، تجد في سنة يجمع معلومات وتبارك له، يبارك له لأن الله عرف أنه على الحق ما لا يجمعه غيره في سنين. ليش؟ لأن هيئة الوصول عنده فيها بركة، يريد السلف، يريد قول السلف، فالله يجمع له من البركة من المعلومات ما لا تجده عند إيش؟ عند غيره مما هو عشوائي في الطلب ولا يحقق مدى السلف في السؤال. ما هي مهمة، أهم شيء في زعمه يصل لمبتغاه. فالهداية هي معرفة الحق والعمل به بإخلاص. العمل به بإخلاص وحكمة. ليش؟ البعض الناس يعرف الحق لكن لا يعمل به فيكون من جنس من اليهود، وبعض الناس لا يعرف الحق فيكون من جنس النصارى. فحينما يعرف الحق ويعمل به اسمه مهتدي. هل نسمي اليهود مهتدون؟ والله قال فيهم انهم عارفون، لكن ليس لم يسموا بس انهم مغضوب عليهم. قال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فلم يصفهم بالهدايه بل بين انه غضبان عليهم، قال المغضوب عليهم. إذن لا يكفي أن تعرف الحق يا أخي، الله يهديك، هل عملت به تسمى مهتدي وإلا فلا. تأمل هذا الذي قد نظمته هداك الله، وهو ما يأتي من أبيات. نعم تأمل من قد كان الحق يقصد. تأمل يعني من كان الحق يقصد، لا تتأمل تأمل من كان يريد هواه ومبتغاه، يريد فعل الحق ولو خالف هواه. نعم ثم قال اقرأ نقر.
قال رحمه الله نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد، ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
أكمل.
فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد.
نعم هذه الأبيات تضمنت نوعين من التوحيد، الربوبية وتوحيد الألوهية. نقر، هل الإقرار هذا مع يقين؟ لا يكون إلا مع يقين، واليقين ما ثبت في القلب واستقر. فنقر بأن الله لا رب غيره. الرب هو المالك المدبر سبحانه وتعالى، فلا رب، هذا فيه تقرير توحيد إيش؟ الربوبية، الرب الخالق، هذا ترجع إلى أفعال الله. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بما له من أفعال. ويا عجبا من جماعة التبليغ، قام قبل فترة شخص بجانب مسجدنا بجدة يلقي كلمة، هو دكتور تبليغي، يبدع أهل السنة من لدن الطبري إلى آخر من تكلم في هذا مثل الشيخ ابن باز. قال وهؤلاء مبتدعة، هكذا في كلمة القاها في المسجد. أي والله، يقسمون التوحيد ثلاثة أقسام، التوحيد واحد، الله واحد، هكذا الجاهل. هذا التوحيد إنما قيل ثلاثة أقسام بحسب الاستقراء، لا دخل لذلك في الابتداع أبدا. وهو يدرس ولده في المدرسة الماء عند الحنابلة طاهر طهور نجس، ولا يقول مبتدعة، ويجي في الاستقراء اللي عند الأئمة من قبل إلى الآن ويبدعهم. ليش ما بدعت هؤلاء؟ إيه، لأنه هذول رد علينا، ردوا علينا، فاخترعوا له، اخترعوا رد، مساكين من قادرين، ما اللي قلنا هذه؟ إيه نعم. طيب، فهذا حسب الاستقراء، ما ندخل بالابتداع، مثل ما يقول العلماء في المصالح المرسلة، هذا تسهيل العلم لا علاقة له بالتعبد، كإشارة المرور والسجون، تسهيل للعلم هذا، تبويبات العلماء، ما كان عند الصحابة باب كذا كذا كذا، كل تسهيل العلم، ما يعتقدون أنه بدعة. طيب، فلما نظموا آيات تدل على وجوب إفراد الله بأفعاله قالوا ربوبية، من الرب هو الخالق أو المدبر المالك، فهو لا رب غيره. وأراد الشيخ بذكر أن الله لا رب غيره الإلزام بتوحيده الإلهية على طريقة القرآن، فالرب ألزم سبحانه في سورة البقرة في أول أمر مما يدل على أهمية التوحيد، فأول أمر في صيغة افعل جاء يا أيها الناس اعبدوا، أقيموا الصلاة والزكاة، اعبدوا، قبل الصلاة والزكاة أول أمر في سورة البقرة اعبدوا. قال ابن عباس أي آية في القرآن اعبدوا أي أفردوا الله بالعبادة واحدة. نعم، لا رب غيره. إذن إذا كان ذلك كذلك فيلزم أنه يكون الإله الواحد الذي هو على العرش العظيم ممجد سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا مشركي قريش، ما دام تعتقدوا وأنتم عاندتم الرسول أن الله متفرد بالربوبية خلقكم، إذن لابد أن توحدوه وتفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا. والممجد ذكر الله باسم العظمة سبحانه وتعالى نسبته إلى ذلك.
الله